والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتوفي إلى الإمام المفسر الإمام أبي الفداء إسماعيل بن أبي بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى، ودام النفع بعلم الدارين آمين. قال: سورة الفاتحة وآياتها سبع. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبسندكم المتصل إلى الإمام المفسر أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. قال: سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطاء، وبها تفتح القراءة في الصلوات، ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور. ذكره أنس والحسن وابن كثيرين كره تسميتها بذلك. قال الحسن وابن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ. وقال الحسن: والآيات المحكمات هن الأم الكتاب. ولذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن، وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب، والسبع المثاني والقرآن العظيم.
يعني هذا قول الإمام، يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، يعني تسمى أم القرآن، وتسمى أم الكتاب، وتسمى السبع المثاني والقرآن العظيم. ولا يلتفت إلى من قال أنه يكره أن يقال أنها أم القرآن، لأن الحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ذلك. فالحمد لله رب العالمين يطلق عليها أنها أم القرآن، ويطلق عليها أنها السبع المثاني، ويطلق عليها أنها أم الكتاب. وإنما افتتح الإمام، قال: افتتح بها خطا، وبها تفتتح القراءة في كل صلاة، يعني لا تصح صلاة العبد حتى يأتي بأم القرآن، لا صلاة بدون الفاتحة، الفاتحة لا بد منها. ويقال لها أيضا أم الكتاب، فهي جامعة لهذه الأسماء كلها. ويقال لها الحمد، ويقال لها الصلاة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: قسمت الصلاة بين عبدي بيني وبين عبدي نصفين. الحديث، فإذا قال الحمد لله قال: حمدني ربي، حمدني عبدي، وإذا قال رب العالمين قال: مجدني عبدي، إلى آخر الفاتحة. فهي كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنها تسمى الصلاة وتسمى الفاتحة أيضا. وإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، إلى آخره. والحديث الثاني قوله في الحديث القدسي الذي يقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: قل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فالصلاة، فالفاتحة صلاة، لأنها شرط فيها، ويقال لها الشفاء، يقال ويطلق عليها الشفاء، لما رواه الإمام الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم، من كل مرض. يعني فاتحة، إذا قرأت الفاتحة على مريض بحول الله شفي ذلك المريض. ولذلك سيأتي معنا أنه لما رقى بها ذلك الرجل على أحد الصحابة، على ذلك الرجل الذي لدغ، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وما أدراك أنها رقية. نعم، ويقال لها الرقية.
ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية. وروى الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سماها أساس القرآن، قال وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم، وسماها سفيان بن عيينة بالواقية، وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي سواها عنها، كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة أم القرآن عوض من غيرها وليس من غيرها عوض منها. ويقال لها سورة، ويقال لها سورة الصلاة والكنز، ذكرهما الشمخزري في كشافي الزمخشري في كشافي، وهي مكية قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وابو العالية، وقيل مدنية قاله ابو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري، ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والاول اشبه لقول الله سبحانه وتعالى ولقد أتيناك السبع من المثاني والله أعلم،
يعني ويقال لها أيضا السبع المثاني لقوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني.
وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة وهو غريب جدا، نقله القرطبي عنه وهي سبع آيات بلا خلاف،
سبع آيات،
سبع آيات بلا خلاف. وقال عمرو بن عبيد ثمان، وقال حسين الجعفي ستة، وهذان القولان شاذان، وإنما
القولان الشاذان هو الذي يقول أنها ست والذي يقول أنها ثمان، والقول الصحيح أنها سبع آيات.
وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة ومن القراء والفقهاء على ثلاث أقوال كما سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى وفي الثقة. قالوا وكلمتان،
أولا عرفنا آياتها أنها سبع على الصحيح، ثم صار الإمام ابن كثير رحمه الله يبين الكلمات، والمرة جاب الآيات ثم صار يبين الكلمات فقال وكلماتها.
قالوا وكلماتها 25 كلمة وحروفها 113 حرفا.
هذه جاء أولا بالآيات ثم بالكلمات ثم بالحروف، فآياتها سبع وكلماتها 25 وحروفها 113 حرفا.
وقال البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. قال ابن جرير رحمه الله سبحانه وتعالى والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أمة، فتقول الجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أمة، واستشهد بقول ذي الرمة على رأسه أم لنا نقتدي بها جماع أمور ليس نعصي لها أمرا، يعني الرمح. قال وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجميعها ما سواها، وقيل لأن الأرض ضحيت منها، ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمامي وصح تسميتها بالسبع المثاني. قالوا لأنها تسنى في الصلاة، تسنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة وإن كان المثاني معنى آخر غير هذا كما يسأتي بيانه في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى.
قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ابن أبي ذئب وهاشم بن هاشم عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. ثم رواه عن إسماعيل ابن عمر ابن أبي ذئب به. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي سبع المثاني. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مرضوية في تفسيره حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن غالب بن حارث قال حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي قال حدثنا المعافى بن عمران عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم الكتاب وهي فاتحة الكتاب. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو قال مثله وقال كلهم ثقات. وروى البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني بالفاتحة وأن البسملة هي الآية السابعة منها وسيأتي تمام هذا عند البسملة. وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال قيل لابن مسعود لما لم تكتب الفاتحة في مصحفك فقال لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر بن أبي داود يعني حيث يقرأ في الصلاة قال واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. وقد قيل إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة. وقيل يا أيها المدثر كما في حديث جابر في الصحيح وقيل اقرأ باسم ربك الذي خلق وهذا هو الصحيح. والأقوال الباقي أقوال تابع لهذا القول وقول الصحيح أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق حينما نزل عليه الوحي وهو في غار حراء فما سيأتي تقريره في موضعه والله المستعان.
ذكر ما ورد في فضل الفاتحة. قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله سبحانه وتعالى في مسنده حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن عبس بن عاصم عن أبي سعيد بن معلى رحمه الله سبحانه وتعالى قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت قال فأتيته فقال ما منعك أن تأتيني قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يقل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهكذا رواه البخاري عن مسدد عن ابن المدين
عن مسدد وعن علي بن المدين
عن مسدد وعلي بن المديني كلاهما عن يحيى بن سعيد القتاندي ورواه في موضع آخر من التفسير وأبو داود والنسائي وابن ماجة ومن ترك عن شعبه به ورواه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصاري عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه فذكر عنه وقد وقع في المعتق لإمام مالك في ابن أنس رحمه الله سبحانه وتعالى ما ينبغي التنبيه عليه فإنه رواه مالك رحمه الله عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الخرقي أن أبا سعيد مولى بن عامر بن كريز أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن شعب وهو يصلي في المسجد فلما فرغ من صلاته لاحقه قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها قال أبي رحمه الله سبحانه وتعالى فجعلت أبتئ في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله ما السورة التي وعدتني قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السمع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد المعلى كما اعتقده ابن الأثير في جامع الوصول ومن تبعه فإن ابان المعلى صحابي أنصاري وهذا تابع من أم موالي خزاعة وذاك الحديث متصل صحيح وهذا ظاهره أنه منقطع لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب فإن كان قد سمعه منه فهو على شك مسلم والله أعلم على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه كما قال الإمام أحمد
قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي فقال يا أبي فالتفت ثم لم يجبه ثم قال أبي تخفف أبي ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك أي رسول الله فقال وعليك السلام ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني فقال أي رسول الله إني كنت في الصلاة قال أوليست تجد فيما أوحى الله تعالى إليه استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال بلى يا رسول الله لا أعود يعني إذا سمعت صوتك وسمعت أمرك لأتيتك وإن كنت في الصلاة لأنها صلاة نافلة قال أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها قلت نعم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إني أحب هذا إني لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ يقول أنا كنت أمشي بشوي عشان يكون هناك مدة طويلة تمكنني من الاستماع إلى ما وعدني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ أي يعني أن أتي إلى باب المسجد قبل أن يعلمني قبل أن يقضي الحديث فلما دنونا أي لما اقتربنا من الباب وقرب الخروج قلت أي رسول الله ما السورة التي وعدتني قال ما تقرأ في الصلاة قال فقرأت عليه أم القرآن فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، إنها السبع المثاني. ورواه الترمذي عن قتيبة عن والد بن وردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره، وعنده إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس بن مالك ورواه عبد الله بن الإمام أحمد عن إسماعيل بن أبي معمر عن أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنهم فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه. وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن أبي عمار حسين بن الحارث حسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عبد الحميد بنحوه عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين. هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا هاشم يعني بن البريء بن البري عن عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رجله، فدخلت أنا في المسجد. نعم،
دخل رحله
حتى دخل رحله ودخلت أنا المسجد، يعني هذا دخل هنا وهذا دخل هنا. فجلست كئيبا حزينا، يعني لأنه رد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولم يرد عليه، فأصابته الكآبة والحزن على ذلك. فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر، فقال: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثا كما سلم عليه. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك يا أبا عبد الله بن جابر بأخبر سوء يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. هذا إسناد جيد. وابن عقيل إن هذا يحتج به الأئمة الكبار، وعبد الله بن جابر هذا صحابي ذكره ابن الجوزي أنه هو العبدي، والله أعلم. ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ ابن عساكر، واستدل بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض، كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وأبو بكر من العربي وابن الحفار من المالكية. وذهب الطائفة الأخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك، لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه. وإن كان الجميع فاضلا نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حبان البستي وأبي حيان ويحيى بن يحيى، ورواية عن الإمام مالك أيضا. حديث آخر: قال البخاري في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في مسير لنا فنزلت فجاءت قال فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم. إيش معنى سليم؟ يعني ملدوغ. وإنما قالوا سليم تفاؤلا بسلامته، إلا يعني أنه ملدوغ، أنه لغدته الحية. فلما لدغ العرب يسمون الملدوغ المقروص، الناس يقولوا مقروص، الناس يقول ملدوغ، يسمونه سليما تفاؤلا بسلامته، وإلا فهو ملدوغ يعني الثعبان. فقالت: إن سيد الحي سليم، يعني معناه أنه مقروص كما يقال بعض الناس، أو ملدوغ كما يقال له بعض آخر، فهم يقولون أنه سليم يعني تفاؤلا بسلامته. وإن نفرنا غيب يعني جماعتنا وأهلنا غيب ما في أحد، فهل منكم راق يعني يأتي فيرقى لنا على هذا المريض؟ فقام معها رجل ما كنا نأبه، ما كنا ندري نأبنه، ما كنا نأبنه يعني ما كنا نعرفه أنه راق. قام إنسان ما كنا نعرفه نأبه أنه راق، ما كنا نعرفه. قال فرقاه فبرع، قرع عليه فشفي. فأمر له بثلاثين شاة، ثلاثين غنم، قال هذا أجرة له. وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقى قبل هذا؟ قال أبدا. قال ما رقيت، ما رقيت إلا بأم القرآن. قل لهم ما كنت أرقي من قبل، ولا كنت إلا أني أم الكتاب أم القرآن، هذه الفاتحة قرأتها عليه فشفاه الله. لا تحدثوا شيئا، ثم قال لهم لا تحدثوا ولا تأخذوا من هذا الشيء حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم لا تعملوا شيء، وإحنا ما نأخذ من هذا الجعل شيء حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنخبره، فإن أقرنا عليه وأحله لنا أخذناه، وإن لم يقرنا ولم يحله رددناه. قال لا تحدثوا شيئا حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي عليه الصلاة والسلام، قلنا له إننا وصلنا إلى ذلك المكان، وإن سيد ذلك المحل لجر، وإنه لم يكن لهم من يرقى لهم، فأتوا إلينا فرقيناه فأعطانا ثلاثين رأسا من الغنم مشيا. فماذا نفعل؟ هل هذا حلال أم هو حرام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام له وما يدريك أنها، وما يدري كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. يعني أقره النبي عليه الصلاة والسلام وأباح له ما أعطي على رقيته، وقال لهم أضربوا لي معكم بسهم زيادة في التوضيح والبيان، وتطيبا لأنفسهم وبيانا لصحة ما عامله ذلك الصحابي من الرقية بالقرآن والرقية بالفاتحة. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا، وهكذا رواه مسلم وأبو داود من رواية هشام وهو ابن حسان عن ابن سيرين به. وفي حديث وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم يعني اللذير يسمونه بذلك تفاولا بسلامته.
حديث آخر رواه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الأحوص سلام بن سليم عن عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل يستمع نقيدا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء فما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم تؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته.
هذا قال هذا حديث قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بين أي في أي وقت من الأوقات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان جالسا وعنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضا يعني دويا كأن شيء فتح ونزل من فوق، فقال فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قبل يعني ما فتح قبل لأحد قبلك، فنزل منه ملك فتح ذلك الباب فنزل منه ملك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله ذلك الملك: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. الله سبحانه وتعالى أرسل ذلك الملك ليبشر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البشارة العظيمة وبهذا العطاء العظيم الذي منحه الله سبحانه وتعالى لنبيه ولأمته من بعده. قال: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله إلى آخرها. لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. يعني كل ما في هذه السورة سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة لا تقرأها إلا وأعطاك الله تعالى إياه، وهذا فضل من الله ونعمة من الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده ولمسلم.
ولمسلم نحوه حديث آخر. قال مسلم رحمه الله سبحانه وتعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهويه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الخرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة.
فهي خداج يعني غير سليمة وغير تامة. ولهذا كثير من الناس يقولون إذا أسقطت الدابة من بطنها قالوا أخدجت، يعني أنزلت ما في بطنها غير كامل ولا تمام، فهو خداج يعني فهي ناقص. فالذي يصلي ولا يقرأ الفاتحة فصلاته خداج يعني ناقصة غير تامة.